أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. في هذه الآيات من سورة الزمر يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى عما أعده للمؤمنين الصالحين المحسنين من غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. والقرآن مليء بهذا الأمر العظيم بالوعد الله سبحانه تبارك وتعالى وبذكر الجنة العظيمة العالية والغرف التي فيها، كيف أعدها الله سبحانه تبارك وتعالى للمتقين، أعدها للمحسنين الذين يحبون الله ويحبهم الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، والغرفة الجنة العالية، لهم جنات عالية. فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف أهل الجنات العالية، كما ينظر أحدكم إلى الكوكب الدري الغابر في السماء، فأهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف، أهل الغرف هو في أعلى الجنة، فينظرون كما ينظر الإنسان إلى السماء إلى الكواكب العظيمة التي في السماء البعيدة جدا، فهكذا منازل أهل الغرف في أعالي الجنات. من فوقها غرف مبنية، كما ذكرنا قبل ذلك الذي وضعها والذي بناها هو ربنا سبحانه تبارك وتعالى بأمره سبحانه، والذي جعل فيها غراسها هو ربنا سبحانه، والذي أجرى فيها أنهارها هو الله سبحانه إكراما للمؤمنين. هي دار الكرامة وهي دار السلام، مبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، جنتان كل ما فيها من فضل الله سبحانه مباح للمؤمنين. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث عن هذه الجنات العظيمة، يقول أبو سعيد الخدري فيما رواه البخاري ومسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ لما أعطاهم من فضله سبحانه أدخلهم الجنة، أعطاهم ما شاءوا وزادهم سبحانه، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. كل إنسان في الجنة يرى نفسه من أفضل الذي يعطون من الله سبحانه تبارك وتعالى. وأهل الجنة لا حسد بينهم، لا يحسد بعضهم بعضا. أهل المنزلة الدنيا في الجنة يرون نفسهم أخذوا ما لم يعط أحد من العالمين، بل آخر أهل النار خروجا من النار وآخرهم دخولا الجنة يرى أن الله فضله على غيره من العالمين، وقول: الحمد لله الذي نجاني الله منك، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحد من العالمين. فالله بكرمه وبفضله يجعل كل إنسان من أهل الجنة يستشعر أنه أعطي ما لم يعط أحد من الناس، وإن كان بعضهم فوق بعض في المنازل. فهنا لما يقول لهم ذلك يقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني أعطيتكم الجنة، أعطيتكم الغرف، أعطيتكم الأنهار، وأعطيتكم ما شئتم في الجنة، أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أفضل ما يعطاه أهل الجنة. كل إنسان حين يرى النعيم أمامه، المتعة أمامه، يخاف أن تزول، يخاف أن تذهب، يخاف أنه في يوم من الأيام لا يجدها. فالله سبحانه تبارك وتعالى يدخلهم الجنة ويقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف من مستقبل حيضيع منكم هذا الشيء، لا، أنتم خالدون في الجنة، ما تخافوش. أنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. يبقى وجدوا في الدنيا كيف سخط الله على أقوام فخسف بهم فمسخهم فعاقبهم، منهم من أرسلنا عليه حاصفا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، غضب الله على أقوام ففعل بهم ذلك. أما إذا دخل أهل الجنة الجنة فلا يرون شيئا من ذلك أبدا، فالله ينعم عليهم بالرضوان الأبدي فلا يسقط عليهم أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم ومنهم. من الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، يعني لأهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هذا نداء لأهل الجنة، لكم هذا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقال لأهل الجنة: هذه الجنة أورثتموها، جعلناها لكم، أنتم ورثتم هذه الجنة فصارت لكم وآلت لكم. لكم في هذه الجنة كل ما ذكر في هذا الحديث وما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا مرض في الجنة. في الدنيا يعاني الإنسان من المرض، حتى إذا دخل الجنة يعرف فضل الله سبحانه ويعرف النعمة العظيمة التي هو فيها الآن. الدنيا دار الأكدار، دار الأمراض، دار الهموم وما يناغص حياة الإنسان، هذه الدنيا وهي دنيا لذلك. لكن الجنة فيها النعيم المقيم. قال لهم: إن لكم في هذه الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يبقى لا موت في الجنة، الموت كان في الدنيا، أما في الجنة فالنعيم المقيم والخلود العظيم. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. الإنسان في الدنيا وقت الشباب فرحان بشبابه، خايف أن لا يجي عليه الهرم ويجي عليه عجز وما عرفش يمشي وما عرفش يقوم وكذا. في الجنة يطمئنه الله: أنتم شباب دائم في الجنة، مش هيزيد أسنانكم، لن تزيد أعماركم، أنتم على هذا العمر الذي دخلتم فيه بالجنة على عمر 33 سنة، هذا أفضل ما يكون في العمر، فيكون لأهل الجنة على ذلك أبدا، شباب على طول في الجنة. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. لكم النعيم من الله، ما فيش بؤس في الجنة، ما فيش حزن في الجنة، ما فيش مرض في الجنة، ما فيش تعب في الجنة. لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما عمل الإنسان فهو سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها، فالباء باء السببية وليست الثمنية. مهما عملت من عمل لن تدفع ثمن الجنة، ثمن إيه اللي هدفعه؟ الجنة عالية وغالية جدا، فعمل الإنسان لا يبلغه ذلك، ولكن فضل الله ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. والعمل سبب، اعملوا فتعمل يكون ذلك سببا لدخولك الجنة. جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، لكم وعد عند الله عايز يوفيكم إياه. فيقولون: وما هو وعد إيه؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ يعني كل اللي ددهولنا ده وكمان في حاجة تانية بعد ذلك. قال: فيكشف الحجاب، يكشف الحجاب، حجاب الله عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. هذا في الدنيا، لو كشف هذا الحجاب يحرق كل شيء، نوره لا يطيقه أحد أنه يعيش فيه أو أنه يأتي إليه ولو شيء من النور. هذا في الدنيا، الإنسان غير مهيئ لذلك. ولذلك لما سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل مع قوته العظيمة لم يطق أن يرى شيئا من نور الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكيف بالإنسان الضعيف؟ خر موسى صعقا. لكن يوم القيامة يجعل الله عز وجل للمؤمنين قوة أخرى وجسدا آخر غير ما كان عليه في الدنيا، يطيق ذلك أنه يرى نور الله سبحانه وتبارك وتعالى ويستمتع بالنظر إلى وجهه سبحانه. هذا أعظم ما يستمتع به أهل الجنة، وكلما ازدادت منزلتهم كلما كان نظرهم إلى الله أكثر وأكثر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أكثرهم نظرا إلى وجهه الكريم سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فينظرون إليه، ينظرون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. أعظم ما يكون في الجنة، أعظم من كل نعيم الجنة، هذا أنعم النعيم وأعظم النعيم أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، حديث رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه حديثا طويلا وفيه وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء من أهل الجنة ومن أكثر أهل الجنة. هؤلاء ذو سلطان، إنسان حاكم، إنسان أمير، إنسان يحكم الناس، وفقه الله سبحانه أن يحكم بالعدل، مقصد يعدل بين الناس. متصدق، يعطي ولا يحبس المال عن الناس ولا يبخل عن الناس. موفق، موفق يوفقه الله سبحانه لطاعته وللحكم بما أنزل من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. رجل آخر قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا الإنسان الرحيم الرقيق القلب، ليس قاسي القلب، ولذلك سيمدح الله عز وجل المؤمنين الذين ترق قلوبهم وتقشعر من خوف الله سبحانه، وسيقدح ويتوعد للذين تقشع قلوبهم وينفرون عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من أهل الجنة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. والثالث عفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف، هو في نفسه عفيف، يتعفف أن يمد له إلى أحد من الناس مع كونه محتاجا وله عيال، محتاج للنفق عليهم، ولكن يتعب نفسه ويكد ويكدح ولا يمد يده لأحد أبدا، فهذا من أهل الجنة. قال الله سبحانه وعد الله هذه الجنات، وعد الله المؤمنين وعدا، فهذا وعد الله سبحانه تبارك وتعالى، وعدهم وعدا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله وعده أبدا. ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فالله سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق وقوله الصدق، وعده يوفي به سبحانه تبارك وتعالى، إنه لا يخلف الميعاد. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالتبع ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيل فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب مثال مما يراه الناس أمامهم يعرفون به ضآلة هذه الدنيا وقصر عمرها. المطر الذي ينزل من السماء، ينزل يستفيد به الناس، ينمو به الزرع، سرعان ما ينمو ثم يهيل فيصير مصفرا حطاما وينتهي أمره. كأنك ترى دورة الحياة في كل يوم، في كل يوم ترى النبات يحييه الله سبحانه، يمر عليه الوقت فإذا به يموت بعد ذلك. يريد هذه الدنيا مهما ازدانت الدنيا ومهما ازداد أمرها فهي إلى نقصان وإلى زوال. الزينة التي عليها التي تعجبك الآن هي التي تكرهها أنت بعد ذلك. النبات حين ينمو فيراه الإنسان أمامه أخضر وأحمر وأصفر، يفرح ببهجة هذا النبات ومنظره. فإذا يبس وصار هشيما، الإنسان يتضايق منه يلم ويرمي في الزبالة. هنا هذه الدنيا، حال الدنيا الذي تسر به الآن، تسر به الآن وتفرح به، هو الذي تتأذى منه بعد ذلك من أمر هذه الدنيا. فإذا كانت الدنيا على هذا الحال فليكن حب الإنسان الحقيقي لربه سبحانه وما عند الله مما يدوم، وليس في هذه الأشياء الفانية. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؟ تعجب لهذا الشيء، لقدرة الله سبحانه. ألم تر ذلك؟ والكل يرى ذلك. ينزل المطر من السماء فسلكه ينابيع، يبين لنا قدرته سبحانه تبارك وتعالى. المطر الذي نزل من السماء، لو اجتمعتم أنتم ومن في الأرض جميعا على تخزين هذا الماء ما استطعتم، لا تستطيعون ذلك، ولكن الذي يقدر على ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى. ينزل المطر من السماء، لو اتحبس في مكان واحد ينتن يعفن هذا المطر، ولكن الله الكريم سبحانه يجريه أنهارا ويجعله بحورا ويجعله عيونا ويجعل مياه جوفية في باطن الأرض، شيء عجيب جدا. فالماء يحتفظ بما هو عليه من خصال، أنه طاهر ومطهر، أنه نقي وطيب، حتى يتدخل الإنسان بأذاه فيفسد هذا في مجرى، يفسده الإنسان. لكن الله سبحانه تبارك وتعالى أنزل هذا المطر من السماء، نزل. كيف حفظ هذا المطر؟ المطر ينزل من السماء يجري أنهارا، فبتغيره من مكان لمكان يحتفظ بخصائصه ويحتفظ بصفاته. لو وقف في مكان يركض في هذا المكان وينتن ويتعفن بعد ذلك، ويجي عليه ما على الأرض من أشياء وقدرات يتغير، فالله سبحانه يحفظه. يسلكه ينابيع في الأرض، فمنهما ينزل إلى باطن الأرض حيث لا جراثيم ولا عفون ولا شيء في المياه الجوفية، فيكون نقيا. إلا أن يتدخل الإنسان بسفاهته، يوم يعمل الأبار ويصرف الصرف الصحي على المياه الجوفية، بوظ المياه الجوفية التي جعلها الله عز وجل في مكان لا تصل إليه الميكروبات في هذا المكان، حتى يفسده الإنسان بسوء تصرفه وسوء صنيعه. يجريه أنهارا، أنهار جميلة فيها الماء الطيب الرقراق الصافي، حتى يفسده الإنسان بالمصانع والصرف بتاعها على الأنهار، يفسده ويتلفه. يجعله بحارة فيتبخر منها المياه الذي ينزل بعد ذلك صافية، حتى يفسد الإنسان هذه البحار فيصرف عليها مجاريه وصرفه الصحي، فيتأذى الإنسان من سوء صنيعه هو وعدم تفكيره وعدم إحسانه في ذلك. وإلا فالله سبحانه أنزل الماء صافيا طيبا من السماء طاهرا مطهرا، هو الطهور الذي نزل من عند الله ليطهر به عباده. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، سلكه أدخله، سلكه، وكأن المرور الرقيق السريع يسلكه. تقول سلكت الخرز في السلك، سلكته، تدخل السلك جوه الخرم السخن بتاع الخرز. كذلك الماء يسلكه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى تلاقي الأرض رملية، الأرض ماء فوقها أو طين، وإذا بالماء ينزل بداخلها تتشربه وينزل ينزل ينزل حتى يدخل بداخل العيون وبداخل الآبار، وأنت لا تستشعر بذلك وهو ينزل يسلكه الله سبحانه وتبارك وتعالى في داخلها. ثم فسلكه ينابيع في الأرض، يبقى أدخله بداخل الأرض ونبعت الينابيع والعيون من الأرض، ثم يخرج به زرعا. الشيء التالي بعد نزول المطر خرج الزرع من الأرض فرآه الإنسان ففرح بذلك، مختلفا ألوانه، هذا أحمر هذا أخضر هذا أصفر هذا كذا، مختلفا ألوانه. كذلك مختلفا أصنافه ولون الشيء، ما اللون الذي عليه وإما الصنف والنوع، فالزرع مختلف الألوان، هذا نوع كذا هذا نوع كذا هذا جنس كذا مختلفا ألوانه، ثم يهيل فتراه مصفرا، هذا الزرع الذي خرج ونمى وأعجبك يهيل يوصل لأقصى شيء في النمو، ثم بعد ذلك يصير حطاما يصير يابسا فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، بعد ما كان أخضر بعد ما كان يانع صار هشيما وصار مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، ذكرى لأصحاب القلوب وأصحاب الفطر أصحاب العقول يتفكرون، مهما ازدهرت الدنيا وازدانت فإنها ترجع بعد ذلك إلى ما كانت عليه كهذا النبات، فلا تغتر بهذه الدنيا، مهما جاءتك الدنيا فالإنسان يمر فيها في منحنى عمره، يطلع الإنسان يسير تيجي الشباب والحيوية والقوة والمال لغاية ما يصل لأقصى حالة وبعدين ينزل في المنحنى بتاعه لغاية ما يصل إلى الصفر ويرجع إلى الأرض التي خلق منها مرة ثانية، فالإنسان مهما على سينزل مرة ثانية، فليكن هذا النزول والعودة إلى الله سبحانه نزولا حميدا وعودا حميدا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا تغتر بشبابك فإنه تأتي الكهولة ويأتي الشيخوخة بعد ذلك، لا تغتر بمالك فإنك ترجع إلى ربك بغير مال ويأخذه غيرك من أولادك أو من الناس، لا تغتر بصحتك فإنه يأتي عليك المرض الذي يمنعك مما كنت تقدر عليه، لا تغتر بالدنيا فإنها تزول من أصحابها، يبقى فليكن اعتماد الإنسان وثقته على فضل الله وعلى كرم الله، يعبد ربه ويعلم أنه لن يدوم في هذه الدنيا كهذا النبات الذي يخرج ثم يصير حطاما ترجع إلى ربك سبحانه ليجازيك على إحسانك بهذه الغرف العظيمة التي عنده وعلى إساءتك إما بالعفو وإما بالأخذ، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.